صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآية الكريمة بها قراءتان. قراءة الأولى: فإذا نفخ في الصور، مو في الصور، الصور جمع صورة، مثل الشور جمع صورة. هاي القراءة شنو معناه؟ يعني بناء على هذا جانب من القراءة شنو مضمون الآية؟ عندنا روايات كثيرة تذهب إلى أن الله عز وجل قبل أن يبعث الخلائق، قبل ما يكون الخروج من القبور، ترسم لهم صور داخل القبور. شوية الفكرة زين، خلاوة محلك الفكرة. احنا عندنا يقولون المعدوم لا يعاد، الشيء اللي ينعدم ما يعاد هو نفسه، ما يمكن، لان خلص هذا انعدم بعد راح. يعني افرض هاي الصورة اللي عند الانسان وهذا الهيكل الجسم اللي عنده، اذا انحط بالقبر تحول الى ذرات، راح إعادت مرة أخرى نفس الصورة راحت، ما تعاد هي نفسها. مثلها إيه يصير، مثلها ممكن يصير، لكن هي الأصلية بعد ما تعاد راحت. تنبه لي المعدوم لا يعاد. زين، أنا ما أريد أدخلك بهالمتاهة، متاهة عريضة طويلة، بس أريد أبين لك أن عندنا روايات كثيرة وروايات معتبرة أن الإنسان قبل أن يخرج من قبره ترسم إلى صورة جديدة، يعني راح يبعث على يا أساس، على أي صورة يبعث؟ نبي، لأن عندنا روايات أن بعض الناس يبعثون على هيئة القردة. نبي، شنو يعني هيئة القردة؟ شادي قرد، ها؟ ليش؟ منو دول؟ الرواية يقول هؤلاء النمامون، هذا اللي قاعد ما عنده شغل يروح لفلان يقول له فلان شتمك، فلان اعتدى عليك، وانا دافعت عنك، وانا صححت وجهة نظرك، وينقل منه كلام للثاني عينا نفس الشيء. هؤلاء القتاتون، ها، هماز مشاء بنميم. هذا اللي يعبر عنه أهل التاريخ بأنهم سراق القلوب. أنا أذكر الفضل ابن سهل، هذا زوج بنت بوران للمأمون وحظيت عند المأمون، وكان المأمون يحترمه. لما طلع من غرفة الزواج بصبيحة زواجه، التفت لأبوها لهذا الحسن بن سهل، قال له: هل لك حاجة؟ عندك حاجة أقضيك إياها أو شيء؟ أريد أكافئك على الزواج. قال له: بلى، عندي حاجة. قال: ما هي؟ قال له أريد تحفظ لي قلبك من السرقة. قال قلبي أحفظه من السرقة شلون يعني اشتقصد؟ قال له ليسرقون نمانين، يجي واحد وينقل لك عني شيء أنا مو قايله ها، ويغيرك علي رأسا على عقب، وانتو قضيتكم خطرة لأن صاحب السلطان كراكب الأسد، يا ساعة ينقلب عليه الأسد ما يدري ها. فقال لا أريد تحفظ لي قلبك من السرقة. نما سارق القلوب، هذا يقولون يحشر على هيئة القرد الروايات، لأنه القرد بالحياة هكذا تعطي نعم يتملق لك، ما تعطي يتغير عليك رأسا على عقب. فذولا يحشرون على هيئة القردة. عندنا روايات أكو ناس يحشرون يتخبطون في عرصات القيامة لا يقدرون على الحركة، هذول منهم؟ هذول آكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا. هذا يقول أكلة الربا إذا حشروا يحشر يتخبط، يعني توازن بحركته ما عنده، يقع يمين وشمال لأنه اعتدى على أقوات الفقراء على أقوات الضعفاء. أكلة الربا، وهذا الربا يعني احنا صرنا في عصر صعب على الانسان ان يتخلص من الربا بمشقة، لان داير مدائرة كل المؤسسات تكاد تكون ربوية، نادر تلقى نعم معاملة تخلص من الربا. والربا يمحق اذا دخل الى الثروة يمحقها يقضي عليها. طيب، وقشن يحشرون مقطوع أيديهم وأرجلهم، هذول الذين يؤذون جيرانهم، هذا يؤذي جاره ويعرض جاره إلى الأذى لأن الجار واحد من العائلة. يعني الواقع حتى لو تصور أن العرب ما كانت تعتني بالجوار، والإسلام إذا أكد هاي العناية، وهذا إحنا نجي مثلا كمسلمين نعتدي على الجار، الاعتداء على الجار له النتيجة. ورد بروايات متعددة أنهم يحشرون مقطع أيديهم وأرجلهم. بعد وقسم يحشرون تشيل ألسنتهم قيح، يتقذرهم أهل المحشر. هذول منهم؟ هذول الذين يأمرون الناس بما لا يأمرون به أنفسهم. نعم، يصعد يوعظ الناس وهو ذئب نجس، يصعد يأمر الناس بالإصلاح بالمعروف بالأمانة بالعفة، لا عند عفة ولا عند أمانة ولا عند، يهدع الناس. هذا عقاب من أشد أنواع العقاب. هذا يحشر لسانه يشيل قيح، يتقذره أهل الجامع، يعني قدر. وهكذا ما أحب شوية الصورة عريضة طويلة، ما أحب تطلع بصلب الموضوع، بس حبيت ألفت نظرك إلى أن هاي القراءة ونفخ في الصور، يعني أولا ترسم الصورة ثم تنفخ فيها الروح ويبعث الإنسان على الصورة التي رسمت له في القبر. هاي النظرية مو نظرية، لا لا، روايات بهذا المعنى موجودة بكثرة، وروايات أنا رأيت جملة من الموثوقين يرونها. زين، هاي بناء على هالقراءة شو يقولون؟ يقولون ما نروح من الأرواح إلا ولها ثقب في الصور. هذا الصور هو عبارة عن بوق ينفخ فيه إسرائيل، كل صورة لها ثقب، في هذا الصور إذا نفخ تعود لها الحياة فتبعث. طيب هسه أكو شيء ألفت نظرك إليه، إحنا عندنا بالقرآن الكريم أكو عندنا شيء نسميه النص. النص يعني اللي ما يحتمل إلا معنى واحد، مثل إيش؟ مثل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا ما يحتمل معنى ثاني، الله واحد، ما بي معنى ثاني. لكن أكو ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، هذه يصير بها الاختلاف، ويا ريت الاختلاف اللي يصير بها يصير ضمن نطاق معقول. لا، أحيانا الاختلاف يصير ضمن نطاق غير معقول، يعني تجي إلى لفظة اللفظة تحتمل أكثر من معنى. خلي أقرب لك المعنى، يعني مثلا نحن عندنا في واقعة الغدير، واقعة الغدير النبي صلى الله عليه وآله وقف المسلمين 120,000 جن، ومكان المكان شديد الحرارة موبوء، مع ذلك عطلهم به وقالهم جمعوا لي أحداج الإبل، وجمعوا أحداج الإبل سواها منبر وخطب خطبته أعلن حقوق الإنسان، بعد ذلك فراغ، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد وأنت يا جبريل فاشهد 3 مرات، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذله، إلى آخر الرواية. يجيك واحد يقول هي صحيحة، هي الواقعة صحيحة، لكن المولى يعني شنو؟ يعني ابن عمي، يعني ناصري، يعني النبي حاط له 120,000 واحد بهالحرب ومعطلهم، يقولهم هذا ابن عمي ترى، يعني لأن لفظة مولى تحتمل. يجي كل واحد يطرع يقول لا، راد يقول أن ناصري، يعني هذا ينصرني وأنا نصرة، أكو ما بيناتنا مناصرة متبادلة، هذا القصد النبي جامع الناس لهالغرض. هاي كلها لأن اللفظ لفظ المولى صحيح، هو لفظ المولى مشترك، لكن تحدد القرينة المشترك، تحدد شنو القرينة. يعني مثل ما واحد يقول شفت لي اليوم بالحجرة قمر، القمر جايب للحجرة، القمر بالسماء، يعني المقصود أن رجل جميل الوجه، تحدد القرينة. دائما اللفظة تحددها اللفظة المشتركة تحدد القرينة. فعدنا لفظة الصور من هالنوع، هاي الصور اللي تشوف يمرون عليها بالقرآن، تعال شوف الحكي شنو. المفسرين كل واحد يطراح، تجي لك هذا يقول الصور ها كبرى، وهذا يقول ها عرضة، وهذا يقول منحوت من قرن ما ادري كبش ابراهيم، ما ادري كبش اسماعيل، كل واحد يجي يطيل رايه، عريض طويل، والحال كلام لا موجب له، كلما الى موجب، لان مع الاسف دخلت الاسرائيليات عندنا بالتفسير، يعني ما كدع عليه، هو عباره عن جهاز ينفخ به حتى ينبه الناس للبعث. إيش شنو هالجهاد؟ منين؟ شنو طوله؟ شنو عرضه؟ شنو بي؟ شنو ما بي؟ ما مهم، المهم أن أداة الله عز وجل إذا أراد بعث الخلائق أمر إسرائيل أن ينفخ بها، يعني لم ضيع وقت. القرآن الكريم ما جاي يحكي لنا قصة أو يضيع أوقاتنا، جاي يوجهنا بالمختصر، وكلام العرب بني على الخفة والاختصار. نعم، كلام العرب بني على الخفة، والله جاي خاطب العرب إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني خاطبهم بلغتهم، افرض معاني عالمية لكن اللغة عربية، فيخاطبهم تبعا لأسلوبهم. فريد تبين أن بعض الشباب أو بعض اللي يريد يقرأ إذا مر بقضايا من هالنوع لا يعيرها اهتمام، يعني لا يعطيها شيء من وقته، لأن أكو روايات ترى معظم الكتب بها روايات. فشوف الغلطة شنو الغلطة، أكو بعض الناس يجي يحكي له حكاية يقول له شنو هاي، يقول أنا شفتها بالكتاب. أدري شو كل كتاب، أكو كتاب مال المخرفين، أكو كتاب مال الكذابين، أكو كتاب نعم مال الدشاشين، يعني مو كل شيء بالكتاب هو صحيح. نبه، كل رواية نخضعها للنقد، الرواية أولا نبحث عن الرجال اللي رواها، من هم ها وشنو هم، بعدين مضمون الرواية يصطدم ويا مضامين أخرى ولا كون نعرفها، يعني مو كل رواية شفتها بكتاب معناه صحيح. يعني أكو بعض الناس عنده حب للمطالعة، أريد يقرأ أريد يطلع، لازم ننبه نحط إيده على الحقيقة، نقول له لما تشوف رواية مو رأسا تعتبرها صحيحة. هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها. اليوم واحد جاب لي منشور من الانترنت، طيب المنشور هاي على العادة هالمعجوفة هاي ما كل تتكرر كل سنة، هذول عندهم قرآن غير هذا القرآن شيعة، ها هاي هاي ما كسول شغلة غير هاي معدوم. طيب هذول مرتزقة، طبعا أنا ما أرمي المسلمين كافة، حاشا، مسلمين أكو بيهم ناس واعين، أكو ناس عندهم مروءة، عنده موضوعية، عنده إنصاف، عنده تحقيق، لكن دول اللي فاتحين تكاكين للتفرقة، هذا يقول شوف شوف الرواية موجودة بالكافي، صحيح، بس تقول له لما شفت الرواية بالكافي اقرأت شي يقول صاحب الكافي رحمة الله عليه يعني رضوان الله عليه الشيخ الكليني ثقة الإسلام، ها اتقرأت أن هذا في صدر كتابه شي يقول، هو يقول في صدر كتابه أي رواية تقروها عندي هنا عرضوها على كتاب الله وسنة نبيه، نبهني إذا توافق الكتاب وتوافق السنة اخذوا بها، وإذا لا ارموا بها عرض الجدار. وطبعا الرواية اللي تقول أن القرآن محرم لا توافق القرآن ولا توافق السنة، لأن القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والنبي صلى الله عليه وآله يقول أن القرآن ما بين الدفتين، إذن ما نقبل هالقول. ثم إذا تريد تقول لي أكو روايات، يا أخي إذا تلقيت لك أربع روايات بالكافي أنا أعطيك 99، مو لا 999 رواية من كتب المذاهب الأربعة تقول بالتحقيق. نعم، لكن إحنا ما نرمي المسلمين، واللي يحب أنا راح أذكر لكم قائمة ارجعوا لها الكتب. أولا شوفوا كتاب البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه، اثنين الفصول المهمة للسيد عبد الحسين شرف الدين، ثلاثة آلاء الرحمن الشيخ جواد البلاغي اقرأوا، أربعة التحقيق في نفي التحريف، نعم إلى سيد علي الميلاني وعشرات ستحب أنا أعطيك كتب خلي يقرؤوها الشباب، أريد من عندهم يقرؤوها حتى يعرفون ياهو اللي يقول بالتحريف. إحنا ما نقول بالتحريف، نقول هذا القرآن هو بين الدفتين، ما بي زيادة ولا نقص، هاي رأي فقهائنا. نعم، إحنا ما نقول أن القرآن حروف مليون وسبعة وعشرين ألف حرف بينما هو حروف ثلث هذا. ها، شوف منو اللي يقول هذا القول، ارجع للإتقان للسيوطي، شوف منو صاحب هذا القول. ها، سنة ما حد يعني ما رد أحقق أهداف في دولة، لأن دولة عندهم هدف يحشون حتى يجروك تقابلهم. ها، إذا قابلتهم صارت شوشرة، احنا ما نريد نحقق اهدافهم، لا لا ابدا، لان دول مشبوهين عليهم علامة استفهام. لان اللي يدور حقيقة اذا حكى حكاية مرة واحدة وجاوبته يقتنع خلاص، يقول انا كنت غلطان، انتو بنائي عندكم الشيء تبين، لا هذا الواقعي المنصف. اما لا والله هذا اللي فاتح لدكان على التفرقة، لا هذا شغلته كل يوم يكرره، كل يوم هالمعجوفة يرددها. نعم، لكن الحمد لله الحقائق بينت والمكتبات منتشرة ووسائل الإعلام منتشرة، وإن شاء الله هؤلاء الدشاشين اللي يريدون أن يفرقوا وحدة المسلمين احثوا في وجوههم التراب. نعم، نعود إلى الآية. جن هاي بناء على هالنظرية، ونفخ الصور على هالقراءة. القراءة الثانية لا، ونفخ في الصور. الصور مثل ما قلت لك المفسرين يقولون عبارة عن بوق، هذا البوق يحمله إسرافيل ينفخ به ثلاث نفخات. النفخة الأولى يسموها نفخة الرعب، هاي أول مرة قبل ما تنتهي الدنيا ينفخ نفخة واحدة، هذه جميع من في السماوات والأرض يتهيأ يعرف أن الأمر قرب، أصبح قريب. وحدة تجي النفخة الثانية نفخة الصعق، ها؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ماكو بعد هذه كلها، رأسا يموت الخلائق بأجمعهم، ويجي النداء ينادي المنادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لنفسه، الملك لله الواحد القهار. طيب، هاي النفخة الثانية. نفخة الثالثة ياهو هي نفخة النشور، إذا أراد الله أن يبعث الخلائق إسرافيل فينفخ هاي النفخة الثالثة فيخرجون شراعا من القبور. هذه الصورة اللي ترسمها إن الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمل. طيب، إذن ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور دبل شوي، فلا أنساب بينهم يومئذ. هذا شنو شوي نبه لي هالمقطع، أكو بيه بحوث مهمة خلي نمر بيها. أولا شنو معنى فلا أنساب بينهم يومئذ؟ كأنه إحنا أكو عدنا عالم دنيا وعدنا عالم الآخرة. عالم الدنيا اكو عندنا الانشاب تلعب دور، شنو الدور اللي تلعب الانشاب؟ اتنبه. اولا الإنسان يحتاج إلى أن يعرف الأنساب حتى يعرف خواص الفصائل البشرية اللي يحتاج أن يزوجهم ويزوج منهم. تتدري في أوروبا أكو مكاتب هذه لدراسة الأعراق، يدرسون الأعراق، يعني مثلا هذا عرق العرق الفلاني، هذا عرق العرق الفلاني، جين هذولا، هذا مثلا أصله هندي، هذا أصله مثلا أوروبي، هذا أصله جرماني مثلا، يجون يدرسون خواص الأسر، شنو الخاصية اللي عنده حتى إذا أراد واحد يتزوج يأخذون دراسة عن المرأة ودراسة عن الرجل ويقعدون يدرسون هذول، يمكن أن يرعدهم إذا زوجوا شنو نسبة النجاح في زواجهم، راح ينجحون ولا يدرسوها فترة طويلة يطور رأي بعدين يقولوا لنسبة النجاح بزواجك مثلا قلت. احنا عندنا شو نسميهم النسابين، سيجينا ان شاء الله خلال البحث، ذول النسابين كانوا عند العرب، كانت عندهم مكاتب تقريبا بس مو بطريقة منظمة. في اولا معرفة الاعراق، شو يقول لنا الحديث النبوي الشريف، يقول تخيروا لنطفكم فان العرق دشاش. يعني احنا شنو يعني الاسلام لما يأمرنا بالتخير يقول اسأل على الاعراق، شنو عند هدف قومي يعني، ها يعني مثل ما البعض مواكب بعض الناس، انا ازوج بنت فلان قصدي اريد انفق ان هذه ابوها كذا ها وبيتها كذا وانا اريد العظمة، لا هذا الهدف عند الاسلام يعتبره هدف فاهز كافر ولا يقيم له وزن ابدا. وحطب قال له سيدي اكو امرأة نخطبها لجمالها، اكو امرأة نخطبها الى اموالها، اكو امرأة نخطبها الى حسبها ونسبها، شتى علما ترشدني؟ قال عليك بذات الدين تربت يداك. شوف المتدينة اللي عدها عفة الدين معففها، الدين مطيها أخلاق رجينة، الدين مخليها مستقيمة تراعي بيتها وتراعي زوجها، هاي هي اللي تحقق لك السعادة، لأن الأموال تخلص والجمال بعد يومين ثلاثة يدوي. تشايفه هذا يعني هذا اللي تشوفه كان يتألق من الجمال ويموه له كم سنة يعيش، ظهره صار أعوج ووجهه تجعد وعيونه ما دي صار بيها خلاص تغير، انقلب رأسا على عقب، موال الجمال له غيره. وإذا لا والله ظل جميل إلى أن يموت، هذا بس يحطوا لك اياه على التراب، تعال لي بعد يومين وشوفه. ويقول الشريف الرضي يقول ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه، وجه كوجه البرق غاب وميغه، صدر كصدر العظم كل نضاؤه حكم البلا فيه، فلو نظرت له أعداؤه لرفت له أعداؤه. يقول حتى إذا عدوه يشوفه يبكي على حاله، هاي العيون راح أكلها الدود، هاي الخدود راح أكلها الرام، هذا الجسد حول التراب ذرات، وهكذا. فإذا الجمال سريع الزوال والأموال سريعة الزوال، والحسب والنسب إذا تعتني بي لهدف أخلاقي معقول، إذا لا والله تعتني بي للكبرياء للعزة على هدف حقير يعتبر. هدف من الأهداف الحقيرة. إذن عليك بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة متدينة، وين هالحكي هذا عندنا هالأيام؟ ها؟ الأيام عندنا بعض العوائل تنقش البنت وتطلعها شبه عريانة، تقول والله حتى يصير لها فرصة للزواج. في عقلية يعني. فالعقلية تافهة يعني، العقلية جدا ضحلة، ما تعنى لا بالأخلاق ولا بالقيام. يعني والله ما كانت مجتمعاتنا هكذا، مجتمعاتنا مجتمعات كانت عالية في أخلاقها، ما صار بيها تردد. ها؟ على العموم إلى الآن الفرصة موجودة مهيئة إن شاء الله، واعتصموا بحبل الله. نرجع للكتاب الكريم، هو يهذبنا يربينا. أرجع إذا الله عز وجل في مثل هذا المقام يقول الأنساب بالدنيا ترعى، يعني هدف من أهداف أن نعرف شنو هاي الأنساب. هاي وحدة. اثنين، الهدف الثاني النفقات صلة الأرحام. يعني احنا عدنا الآن منو اللي تجب نفقته؟ موعدنا الآن المذاهب الإسلامية الأحناف يقولون كل واحد يحرم عليك أن تتزوج من عنده، هذا تجب نفقته عليك إذا أنت غني وهو معسر. يعني مثلا بيت أختك، بيت أخوك، جدك، أبو جدك إذا حي، ابنك، ابن ابنك، يعني اللي يحرم عليك الزواج منهم، يعني القرابة التي تنشر الحرمة عند الأحناف نفقة تجب عليهم إذا كان المنفق غني والمنفق عليه معسر ضعيف غير معسر. عد مثلا بعض المذاهب لا، بس العمودين، يعني أبوك فقط المباشر، وابنك فقط المباشر، وأمك المباشرة، جدتك غير جدتك، مثلا جدك غير المباشر، ما أنت ما مسؤول عنه، أبوك ما مسؤول عنه. نعم بعض المذاهب لا، يقول وسط بين من يحرم الزواج وغيره. المهم عند الإمامية احنا عدنا الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، وأفراد بعد أخر من العائلة ينصون عليهم في باب النفقات. قصدي أنبهك أن هدف من أهداف معرفة الأنساب حتى نعرف النفقات من اللي تجب نفقته. يعني أكو عندنا أحكام، أنا مسلم لازم أعرف شنو الواجبات المسؤول عنها، فلا بد من التعرف على الأنساب. بعدين أكو صلة الأرحام، لا تنسى من هو الرحم، أنا يتعين علي، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام منهم يمكن أعرفهم، منه يمكن أعرف النسب وأعرف الأرحام. الأرحام هل هم اللي يتصلون بي عن طريق الأبوين؟ لو أبعد الأعمام الأخوال الأبعد من هذا العشيرة، هيكون أعرفها. هي منين أقدر أعرفها؟ حرف عن طريق الأنساب. الأنساب نحتاجها احنا من الناحية. بعد حرمة الزواج من المحارم، يعني احنا عندنا الآن إذا عندي أنا هاي وحدة من المحارم يحرم علي الزواج منها. في الأمهات والبنات والخالات والعمات، نعم، وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة. هذول اللي يحرم على الإنسان أن يتزوج من عندهم، فكون يعرف الأنساب. شلون كون يعرف الأنساب؟ أكو نقطة ما خل أنبهك إليها، وإحنا عندنا الآن القانون يعطي بعض الحالات مشروعية وبعض الحالات ما يعطيها مشروعية. الشريعة هكذا، هي أخذها من الشريعة. يعني هاي لما اعتبرها بنت، يا بنت هذه البنت اللي اقول هاي بنتك، يا بنت اللي جاية من عقد شرعي لو لا، اللي جاية من معاشرة غير شرعية. تتنبه لي، قد واحد عاشر لا سمح الله امرأة معاشرة غير شرعية، حملت ولدت بنت، تعتبر بنتها لو مو بنتها. انا منين اعرف؟ اكون عارف النسب، النسب اللي الشارع يعتبره مشروع ياهو، كون اعرفه وين؟ اعرفه عن هذا عن طريق الانشاط، اعرفه هنا لازم اعرف الانشاط حتى ابتعد عن المحارم. هذه بعد عندنا معرفة الانشاط لاجل الحالات الاجتماعية. نبه لي، شي يقول للامام امير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن، يقول لبني واكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير واصلك الذي اليه تصير. يعني انا هاي العشيرة اللي انتمي اليها كن اتعرف، هذه عشيرتي، لان الانشاب هنا احتاجه. الانسان ما يستغني عن عشيرته بالدنيا ابدا، حتى في اوروبا تأمل، اللي كل واحد يشوفه مثلا يعيش يحيا حياة فردية، لكن تبقى الأسرة والعشيرة إلى قيمة بالمناسبات، يوقفولة بفرحة، يوقفولة بألمة، يوقفولة بحالات اجتماعية. حتما العشيرة تلعب دور، إلها دور. من أما عدنا خو عند قبائل العرب لا، العشيرة العامل أساسي. إذا قد يقول لي واحد، هاي لما كان الحكم حكم قبيلة، من كان الحكم يستند على الوضع القبيلي القبائلي، الآن أصبحنا في حكم قانون، ما قلتش لا صدق. إلى الآن الولاء متجدر عندنا، ولاء للقبيلة قبل أن يكون ولاء للقانون، موجود هذا الآن. أنا لمن أنتمي لا يسألون أخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانة، إذا صاح يا لفلان لحقوه أبدا، بغض النظر عن قانون أو غير قانون. موجود عندنا ميراث اجتماعي متجدر. أنا أذكر قبل سنين متعددة أكثر من مرة بينت لك أن الحضارة القسم الفكري مو سهل تغييره، لكن القسم المادي سهل تغييره. يعني الآن لما يجيني واحد يقول لي بدل ما تشعل تحت القدر تحط شعر وتحط كهرباء وفحم، هذا طباخ غاز نازك استعمله، طبعا أصير ممنون ما عندي مانع، لأنه طباخ هذا لا بوسط ونازك وأسرع. لكن لما يقول لي تعال هاي العادة اللي ما اخذها عن ابوك عن جدك بطل، روح شنو جدي كان على باطل، شنو العجل، لا ولا بطل عنها ابدا، ما كان شلب بيها. الى الان الميراث الاجتماعي اللي ناخذه عن طريق الاباء عن طريق الاسرة عن طريق الاجداد مو سهل علينا ان نغيره، يبقى ميراث اجتماعي متأصل في نفوسنا. إذن القبيلة أو الأنشاب، إحنا نام واحد نقول للآخر مو أنا ابن عمك، أنا ابن عمك، أنا دمي دمك لحمي لحمك، هاي تلعب دور. إلى الآن ما تزال أكو عندنا أنشاب نشعله، واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أنشدك الرحم. أقول لأن هذا يجمعني وإياك دم واحد وعرق واحد وانتماء واحد. طيب إذن إحنا بالدنيا ما نستغني عن الأنشاب، نحتاج إلى الأنشاب، لكن بالآخرة لا، مو الشكل. شو تلتفت إلى جو الآية؟ جو الآية يقول إذا بالدنيا أنتم بحاجة للأنشاب، هناك ما كنتم مو بحاجة. شنو الرواية؟ الرواية يقول إذا بعث الله الخلائق يلتفت إليه يقولهم اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. شنو معناه أضع أنسابكم؟ يعني أنت ابن فلان أو ابن عم فلان أو جدك رئيس أو من القبيلة العبقرية المميزة؟ لا، هذا كله يلغي هناك. اليوم يقولون معي أنسابكم أضعها، ما له قيمة، ما تقدم ولا تأخر. وأرفع نسبي، شنو نسبة؟ التقوى. الذين يتقون الله، ذول اللي أنسابهم التقوى طاعة الله، ها؟ هذا النسب الباقي. يقولون أنسابكم اليوم كلها تتلاشى إلا النسب الذي عند الله، ها؟ شي يقول له كفاك أنك من عقد فرائده عاشوا كراما وماتوا سادة نجبا، أبوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فمن تخوا عجما يوما ولا عربا. نبأ في هذا الانتماء إلى الله، انتماء التقوى. شو تقول الآية؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي عنصر الكفاءة يكمن هنا، تقوى المؤمن أخو المؤمن، هذا النسب. زين، اكو نقطة هنا شوية انا مريت بها، خلي اوضح ان هاي. اولا احنا اذا عرفنا ان النسب نسب التقوى، بطبيعة الحال راح كثير من اسباب، سميها اسباب العجرفة، اسباب الكبرياء، باجمعها تتلاشى. الاعراق والعرقيات والعنصريات كلها تتلاشى. يعني انت تشوف اكو جماعة، اكو جماعة اجوا خطبوا قريب، يعني حتى في عهد الصحابة المقدار اجا خطب اخت عبد الرحمن بن عوف، خطبه انزعج من عند عبد الرحمن بن عوف، وانزعج قالوا لي ليش هذا يجرأ، هذا يجرأ يخطب، ها، من عندي اختي اخر، هذا مستواي هو، ها، نسب نسبي هو حتى يخطب. اجى المقدار متأذي، صاير في نفس الشيء. طب على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي ما بالك؟ قال له يا رسول الله القصة هكذا. قال له انا ازوجك. زوج ضباعة انت عمته؟ نعم. قال انا زوجك. زوج المقدار، ها، قال له اعطاك الله خير منها، ليش انت تروح بعيد؟ سلمان المحمد رضوان الله عليه، سلمان خطب بنت عمر بن الخطاب، نعم، خطبها، ولما خطب وعده قال له ما يخالف ازوجك ابن عبد الله ويتأذى. شو سلمان هذا؟ يعني اعتبر كفو إليه، ها، كفو هذا، قال النعرة، ها، ان هذا مو كفو إلي. في بس شي سوي ما يقدر يجي لي يعني وجها لوجه، يستعمل هالسلاح، هذا سلاح جاهلي، ما يقدر يقول له ما يصير انا ما انطيك. المغيرة قال له انا ادبر لك يا الحجاج، انا ادبرها لك. قال له شلون؟ اجى ليه؟ قال سلمان، قال له هنيئا لك. قال له بيش؟ هل هنيئا لك شنو يعني؟ ماذا؟ على اي شيء تهنيني انت؟ باي شيء يعني؟ ما الشيء الذي تهنيني به؟ ها؟ قال هنيئا لك بما حدث. قال له ما الذي حدث؟ شنو هنيئا لك بما حدث؟ قال له لقد تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأراد أن يزوجك. قال لها عجيب تواضع، يعني تواضع. قال لا قال شو انا بطلت ما اخطب اذا مسألة تواضع وخرها عنك. انا بقى هذا الزواج اللي انتوا تكرموني بي اكسرت خاطركم ما اريد انا هذا او انه ترفعوني بي انا لا اريد سويت نبه. هذا اللون مع الاسف يعني قائم عليه من قائم على لون من الفكر المتطرف. ويا اخي هذا طبيعي. قد يقول لي واحد شلون يعني صار على شكل صدر الاسلام؟ اخي يبقى الانسان انسان مو ملك تتحكم به كثير من موروثاته الاجتماعية. زين هنا نقطة شوية اريد اشير الها. احنا شنو عندنا الحديث النبوي الشريف اللي يرتبط بموضوعنا؟ الحديث يقول كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. النبي صلى الله عليه وآله يقول كل سبب ونسب يوم القيامة راح يروح إلا السبب والنسب يعني بتعبير آخر اللي نسب ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله اللي سبب يعني متزوج علوية نعم يعني متصل بالنبي هذا ما ينقطع. هاي الرواية المؤرخين يقولون استشهد بها الخليفة الثاني لما جاء يخطب أم كلثوم ابنة علي ابن أبي طالب. زين استشهد بها الشاء الرواية والموقف حساس جدا حساس. نبهي نكون واقعيين. انا ما احب اعطيك راي بس انا الفت نظرك. انا احب انتوا اولا ان تقرؤون لا تظلون هالشكل ما تقرؤون. اللي عنده فراغ عنده يوم الجمعه ويوم الخميس فراغ ومكتبات الحمد لله موجوده هنا هذه مكتبه الامام الصادق سلام الله عليه. غالبا انا لما اجي مرجع اصير الى اخذ منها مكتبه ضخمه ويمكم تحت ايديكم طيب اخذوا. فرجعوا اكو مجلة تراثنا تسمعني شوية زين. مجلة تراثنا تصدرها ياهو دار اهل البيت. وين هي؟ تصدر من قم وتطبع بيروت. تيجي لنا شوفوا العدد 29 30 31 اكو بحث مفصل في هذا الموضوع. بحث نعم في موضوع زواج الخليفة عمر بن الخطاب من أم كلثوم شنو هو صحيح أو غير صحيح. أكو حول نقاش ما أكو حول نقاش رواياته شنو. أريد تقرأوا للبحث شوي اللي يقرأ يطلع بنتيجة يقتنع يعرف المضمون شنو هو. بس أنا حبيت ألفت نظرك إلى هالرواية كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. جه انطلاقا من المحافظة على الأنساب بالدنيا صاح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أخيه عقيل ابن أبي طالب. مو قلت لك أنا إحنا عندنا النسابين بالإسلام ذولا وين يقعدون؟ ذولا كانوا يقعدون بمسجد النبي يفرش له طنفشة ويبعد. شلون الفقيه يجول لي يستفتوا بالمسائل الشرعية هذول يستفتوهم بالقضايا الاجتماعية قضايا الأنشاط. يجي واحد إلى واحد من عندهم يقول له أريد أتزوج من آل فلان شرايك أتزوج مناسبين ذولا يولا أريد أتعامل وياهم شنو أخلاقهم هذول شنو رأيك معهم. يأخذ فكرة اجتماعية عن القبائل جماعة وأفرادا. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ود ورع عقيل يعني يريد يمشي على العرف الاجتماعي. شلون العرف الاجتماعي السائد؟ ود ورع أحضره قال له عقيل قال بلى قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب أريد أن أتزوجها، أريد من عندها أولاد يكونوا ردءا وأنصارا لولد الحسين. قال بلى. بعد تأمل فكر عقيل، قل عليك بفاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة الكلابية، ليس بالعرب أفرش نعم وأفتى من أهلها، عندهم فتوة وعندهم فروسية، هذول أهل يفتخر بهم الشاعر في مجلس النعمان. نحن بنو أم البنين أربعة، ونحن خير عامر بن صعصعة الضاربون الآن وسط الخيرعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة. ما حد رد عليه. هذا بيتها كان يعتبر من أكثر البيوت فروشية وفتوة وجود ومكانة، هالبيت الضخم تزوج منه أمير المؤمنين. وش تزوج؟ تزوج والله امرأة، مو امرأة، كيان ضخم. هاي المرأة هاي أم البنين، هاي كيان ضخم فاطمة. ما تتصور أن هذه المرأة شلون كانت على درجة عالية من التهذيب والأخلاق والمكانة. لما تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه ولدت له أولاد الأربعة، أولاد اللي استشهدوا بالطب، العباس والشكر وجعفر وعثمان، أولاد الأربعة الأخوة دولة الذين صرعوا يوم المرأة. كانت من الورعات الصالحات، كانت على علم ووعي، وطبيعي هذا لما تكون ضجيعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن تكون على آداب عامة وعلى وعي وعلى أخلاق، وكانت غاية في الرعاية للحسن والحسين، يعني ترعاهم رعاية لا حدود لها. وأعتقد موقفها يوم الطف يبرهن على هالمعنى هذا. فبس كان اللي استأثر عدها بمكانة في نفسها ولدها العباس. العباس سلام الله عليه كان أكبر أولاده، عمره يوم الطف 34 سنة، وكان متزوج لبابة بنت عبيد الله ابن العباس، وولدت للفضل وعبيد الله. كان عنده يوم الطف الفاضل وعنده عبيد الله. هذا الفضل كانت تطلع وين أم البنين من بعد واقعة الطف، تطلع إلى البقيع تخليه تجلس وتندب بنيها بأشجع ندبة، الندبة هاي المؤلمة، الندبة التي تفجر الدموع، لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بالبيوت العريق، كانت بنون لي أدعى بهم، اليوم أصبحت ولا من بني، أربعة مثل نسور الربا، أدعى لجو الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. تبعد تندب أولادها من جملة من كان يجتمع لها مروان بن الحكم ويبكي، نعم يبكي على بكائها. تطلع بعد شو تسوي؟ تدور على محاريب أولادها الأربعة، تمر على المحراب تشوف المحراب خالي، أقولها يا أم البنين أنت بعيدة عن الطاب وشوفي المحراب خالي وتاخذش الدموع، إذا لو تشوفين حال الحسين لما وقف على الفضل. والله أكو عبارة للمؤرخين، هاي العبارة ما ذكروها في مصرع غير هذا المصرع. شو يقولون أرباب الطاب؟ يقولون لما سقط العباس بان الانكسار في وجه الحسين، نزل على مصرع أخيه. العباس ما كان يشوف، وحدة من عيونه نبت بها السهم، والأخرى جمد عليها الدم، فما يشوف ما يرى. أحس بحركة رجل عند رأسه، تصور أن واحد جاء يحتز رأسه، قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد. أصغل حسين إلى أنا شاف عنده وصية عنده شيء، قال بلى، قال إلا ما أمهلتني فواق ناقة. أريد من عندك لحظات، قل له ما تصنع بها؟ قال حتى يأتي إليه أخي وابن والدي أودعه ويودعني وتزود منه ويتزود مني. صور حالك هاللحظات اللي مرت على الحسين، قال له أنا أخوك وابن والدك، قال أبو عبد الله عندي، قال بلى، قال أبا عبد الله ضع فمك على فمه، وضع فمه على فمه، راح يقبل إلى انفاضت روحه الطيرة. قام الحسين يكبكب دموعه بمنزل بيده ودموعه جاريه، خويا الساوق بيتي عليه، خويا الساوق دوشمت بيا. هذا موقف الحسين. نشوف لا موقف أم البنين شنو كان. يقولون المؤرخين لما رجعوا السبايا، زينب أوقفت الجارية، صاحت الوحدة من جوارحها، قالت له أوقفي على باب الدار، امنعي النساء، لا تخليني امرأة تدخل علي، لاني شامتات بعضهن بيتي، خليني وحدي أنا والمشبيات، نجول بالدار جولة. واقف جاري على الباب، وإذا بالباب تطرق، تقولها للجاري انظري ويحك من على الباب. ذهبت ورجعت، قال سيدتي إن على الباب أم البنين. هاي على الباب أم البنين واقفة. قالت ويحك ما الذي يؤخرك، افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب، صاحت وولدا وحسينا، أجابت زينب وخا وضجا، بعدها يهات دهر بكم يعود وترد جبوب بباب للجنود، بلمسك يا نومي واليوم قد رحلوك. اخواننا نتوجه شوية لهالليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بالشهداء من آل محمد وبالدماء الطاهرة فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا همّا إلا كشفته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.